الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الهادي إلى أقوم سبيل، خير الورى صاحب المعراج والإسراء. اللهم أدم صلواتك على سيدنا محمد الراقي على الذرى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهاجهم سار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الهدى والأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا غفار. أما بعد، فإننا في تأملنا لخطاب الإله جل جلاله المنزل على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مررنا على قوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويخبر الحق سبحانه وتعالى أن مهمات هذا الدين يقوم مجموعها بمجموع المؤمنين، ويتوزعون على المهمات بحسب ما آتاهم الله من طاقة ومن قدرة ومن مواهب ومن استطاعة. والأمران العظيمان والركنان الكبيران اللذان يقوم عليهما شان هذا الدين والملة هما العلم والدعوة إلى الله تعالى، وهو المذكور في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا يمكن أن يتم خروج المؤمنين كلهم إلى الجهاد أو نفرتهم كلهم لطلب العلم، وهناك مهام، لكن هاتان المهمتان رأس في أمر قيام دين الله على ظهر الأرض، خلافة الحق تبارك وتعالى على ظهر الأرض، تقوم بشأن التفقه في الدين أو على أساس التفقه في الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر هذا الدين في الناس. فأوجب الحق تبارك وتعالى أن يكون في كل فرقة طائفة ينفرون للقيام بهذه المهام ليتم التفقه في الدين. ومن هنا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ذكر أو أنثى، وكان له شان عظيم، ومنه ما هو واجب وفرض عين على كل مسلم مما يصحح به إيمانه وإسلامه فيما أوجب الله عليه من فرائض وكيفية أدائها، وما يجتنب به ما حرم الله عليه، وما يقيم به المعاملات على وفق الشريعة فيما يزاول من معاملة، فهذا فرض عين على كل مسلم يجب أن يتعلمه. بل وعلى الأمة أن يبذل الوسع في تعليم ذلك بمسؤوليات متعددة و مرتبة، من مسؤولية أب وأم إلى مسؤولية راع وحاكم، إلى مسؤولية قريب وجار، إلى مسؤولية عالم، عالم من أمر الشرع الواجب هذا شيء، فكلهم يجب أن يؤدوا واجبهم في تعليم هذا العلم الذي به قوام الدين، وهو أهم العلوم للخلق على ظهر الأرض، متصلاً بصلاح أمر المعاش والمعاد معاً. لنا بعد ذلك علوم وأعمال في الحياة وعلى الأرض نحتاجها، ولكن الأساس هو هذا الذي فرضه الله على كل من آمن به، علم ما يجب عليه فعله وكيفية أدائه وما أوجب عليه الانتهاء عنه وتركه. هذا العلم الذي تولى الله بيانه على ألسن أنبيائه هو أهم ما يوجد من العلم على ظهر الأرض، به النجاة، به السلامة من شرور في الدنيا ومن عذاب في العقبة وفي الآخرة. ومن هنا كان التفقه في الدين علامة إرادة الله الخير بعبده، بشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وبعد هذا الواجب العيني على كل مسلم، هناك فرض كفاية على المسلمين في كل قطر أن يكون فيهم من يتسع في علم الشريعة إلى أن يستطيع الفتوى الصحيحة في غالب ما يقع من المسائل في واقع الناس، وما عدا ذلك فمندوب ومسنون. ثم يجري حكم الشريعة على بقية العلوم ما بين مندوب وما بين فرض كفاية وما بين مباحة وما بين مكروه وما بين محرمة. فما كان من علوم السحر والشعبذة والأمور التي لا تستعمل إلا للإضرار بالناس علم محرم في شريعة الله، لا يجوز تعلمه ولا يجوز تعليمه. وبعد ذلك هناك من العلم ما يحجز عن خيرات أو يوقع في مكروهات فيندرج في المكروه، ومن العلم ما هو مباح وقد يرتقي إلى رتبة المندوب بحسب النية، ومنه ما هو فرض كفاية من علم الطب الذي يحتاج إليه الأمة في كل قطر وفي كل مكان، مما يدفع عنهم غالب ما ينزل عليهم من أمراض ويتطببون به مثلا، ثم الحرف والمهن التي تحتاجها الأمة ويحتاجها الناس في حياتهم. القيام بها ومعرفتها فرض كفاية على المؤمنين، وكله مشروع في شريعة الله جل جلاله. فضر المسلمون أنفسهم بأمرين: بإهمال لعلم الشريعة أو وصول إلى حد الاستهانة به، وبإكباب على علوم قد يحتاج إليها فيصلح أن تكون زاداً للآخرة وسبباً لنفع الناس، لكن من غير احتراز عن شرورها ومخالفات الشرع فيها، من غير بين أو من غير نية صالحة. فمن جملة العلوم التي تحتاجها الأمة منها ما هو متروك ولا يعتنون به، ومنه ما يقبل عليه ولكن قد يأخذونه على علاته من غير ميزان بالشرع أو على مقاصد سيئة، فبذلك وقع الضرر في حياة الأمة كثيرا. ولكن إذا عظموا علم الشريعة وأخذوا من كل ما يحتاجون إليه من العلم ما ينفع على وجه موافقة الشرع المصون ونية صالحة فيه، تستقيم أمورهم وتستقر وتصلح شؤونهم ولهم الخير يستمر. وقد عمل طوائف من الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بمحبة إفساد الناس وإضرارهم، عملوا على أن ينتزعوا من بين المسلمين تعظيمهم لأمر علم الدين والشريعة بوسائل متعددة وبأساليب متنوعة فيما يتعلق بشؤون اعتبارها النفسي والاجتماعي والعقلي ومردودها المادي أو الروحي أو الاعتباري وما إلى ذلك. عملوا على هذا بأوجه متعددة لينزل قدر علم الدين من النفوس، ثم عملوا على أن تؤخذ العلوم التي يحتاج إليها في شيء من جوانب الحياة على أساس أنها مفصولة عن الدين تماما، أو إلى وهم عند بعض الناس أنها متناقضة مع الدين، ولا يمكن أن يتعبد الحق تبارك وتعالى بها، أو على أساس تعظيم من اجتهد فيها من الكفار، أو على وهم أنها مجرد اختراع من أحد منهم، مع أن أصول ما يحتاج إليه من العلم قد سبق إليه أتباع الأنبياء في تاريخ البشرية، سواء في الأمم السابقة أو في هذه الأمة المحمدية بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل وتبحروا في كثير من فنون العلم التي ادعى بعض أهل الحضارات المتأخرة في الزمان أنهم ابتكروها أو اخترعوها. وعلى كل الأحوال فيحصل خلل في أخذ هذه العلوم، حتى إن منها ما يعد أن من الأدوات لأخذه أن يتخلى عن سنن، أو أن يمتنع عن ما يمت بصلة إلى الدين من زي أو أسلوب نطق وما إلى ذلك. ومنها ما يكون العادة الغالبة في اتخاذه أو في تعلمه مقرونة بفتح أبواب فساد في الأخلاق وفساد في الفكر. من هنا جاء الخلل وجاء الضرر. وإلا فعلم أي شيء لم تحرمه الشريعة ولم تنهى عنه فيمكن استخدامه لمنفعة الناس، ويمكن أن يتعبد الله به إذا أخذ على وجه ووفق علم الشرع المطهر المزون. ولكن في الخداعات التي خدع بها الناس من تأثير أبواق إبليس وأبواب إبليس ما ينشر بمختلف الوسائل على أيدي أتباعه، وأتباعه أكثر الناس. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، احتنك الذرية إلا القليل من ذرية آدم الذين خرجوا عن قبضته، وفيهم الأماجد الأفكابر الذين قال الجبار الخالق عنهم مخاطبا لذلك التعيس المرجوم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهؤلاء هم الذين إن قاموا بعلم أو بعمل يعود مصلحته على الناس أحسنوا تقوى الله فيه وأدوه بالإخلاص والصدق وعلى قانون الوفاء والورع والعدل والإحسان مما علمتهم سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر، أي فهلا نفر انبعث وانطلق ومشى من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن فيقوم أمر الدين وأسس الخلافة عن الله في أرضه بالفقه في الدين والإنذار وتبليغ الرسالة. فإذا حصل أي خلل في هذين الركنين حصل الخلل في استقرار أمر الخلافة عن الله تبارك وتعالى على ظهر الأرض، وحصل الضر الذي هو نتيجة هذا الخلل والمخالفة المشار إليه بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقيام أمر الخلافة بالعلم والدعوة هو الذي قال عنه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من هنا كانت حاجة الناس بالأولية والأهمية إلى علم الشرع المصون، خصوصا ما فرضه الله على كل مسلم. وإذا تأملناه وجدنا إذا كان يقارب المسلمون اليوم على ظهر الأرض المليارين من عدد الناس، فالذين أخذوا هذا العلم فرض العين فقط منهم ستنزل النسبة كثيرا من المليارين إلى زيادة على النصف. فما الذي هو حاصل؟ وكيف تمشي هذه الأمة؟ ما الذي شغلهم عن علم ضروري ينجيهم في الدنيا والآخرة ويرفع قدرهم وينور قلوبهم؟ إنها أبواب إبليس التي حسنت لهم أن يتعلموا علوما أخرى تحصيلها يحتاج إلى أوقات طويلة وربما إلى نفقات وربما إلى صعوبات كثيرة، مع أن هذا العلم المفروض عليهم بحكم الدين لا يحتاج وقتا طويلا ولا يحتاج إنفاقات كثيرة، مع أنه أحق أن ينفق فيه العمر والمال والروح، لكن أعرضوا عنه. وقصر من علم به في بذل الوسع في تعليمه للغير. إذن فلن تقوم حقيقة نهضة الأمة وظهور الخلافة فيها إلا على هذا الأساس، لا على أساس تعبئات معينة لمقاصد وأغراض ترجع إلى السلطة والدخول في حلبة الصراع المذموم الممقوت على ظهر الأرض. وبهذا يوجد طوائف من المسلمين كل منهم يقول أنه يريد نصرة الشريعة وإقامة الدين وإقامة الخلافة وإقامة دولة الإسلام، ولكن الذي يهمه لا علم الدين من حيث هو، ولكن معلومات معينة في مسائل معينة بمسار معين يقاد لا بالوحي والتنزيل لكن بمصالح المفكرين الذين يطلبون الأغراض المعينة على ظهر هذه الأرض ليدخلوا بها حلبة الصراع ويأخذوا شيئا من الملك على ظهر الأرض. فلم يحصل على أيديهم تربية لا إيمانية تامة ولا روحية وسلوكية ولا انتزاع للأوصاف الذميمة، وبذلك جند من جند، حتى منهم من يظن أن هذا هو الدين ويتجند. ولكن كل من كان صادقا فإن الحق يبرز له أين يضع رجله، ويبرز له أنه يجب أن يصحح مساره وأن يتصل بفهم الدين من قلب نقي نظيف لا يريد غير وجه الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا حقائق نهضة الأمة بنشر علم الشريعة ليقوم على أساسه اتصال الأمة بكل المعلومات التي تحتاجها في إقامة هذه الخلافة وأمر دين الله جل جلاله، وليدخلوا فيها على الوجه المرضي لله ويعملوا بها كذلك. وكم يذكر في قرى المسلمين بل وفي مدنهم من جاوز سن البلوغ ومضى في سن الشباب، ومن وصل إلى سن الكهولة وربما الشيخوخة، وهو لا يتقن قراءة فاتحة الكتاب، وهو لا يتقن أداء التشهد في الصلاة، والذي كان يعتني صلى الله عليه وسلم بتعليمه كما يعلم السورة من القرآن، وهو يفعل مبطلا من مبطلات الصلاة في عامة صلواته، ربما من المجمع على إبطاله للصلاة. أما الجهل في شؤون زكواتهم وصيامهم وشؤون التعاملات التي يقومون بها فأفضح، حتى الركن الأساسي في الدين بعد الشهادتين يجهلون القيام به على وجه أعداد كبيرة كثيرة. بل ومع هذا الجهل، من غير هذا الجهل، يوجد من يتعمد ترك هذه الفرائض التي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج بطريقة لم يفرض بها فريضة أخرى قط، أو أن استدعي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاوز الأرض والسبع الطباق ونفذ من أقطار السماوات والأرض بسلطان من الله وقوة، ثم أوحي إليه شان هذه الصلاة تعظيما لشانها واستلمها من الرحمن مباشرة لعباده، فصارت عماد دين الله تبارك وتعالى، وهي من الإسلام كالرأس للأجسام، وهل ترى في الناس حيا بغير رأسي. فيتظاهر بإهمالها وتركها والسهو عنها بل وتعمد تركها أعداد كبيرة من رجال ونساء صغار وكبار، وهم محسوبين في المليارين من المسلمين. فكيف تنتهض الأمة؟ وكيف تقوم حقائق الرفعة والعزة والشرف لها؟ نقول كل هذا لتقرير واقع مع عدم جهلنا أن في الأمة أصفية وأوفية ومختارين من قبل الحق لا ينقطع الزمان عنهم، ولكن عندما يقلون ويستترون يكون التعب والانحطاط في الأمة شديد وعظيم. وإذا أراد الحق أظهرهم ونشر على أيديهم العلوم وأقبل الناس فرحمهم الجبار جل جلاله. وكم من علم بالشريعة وعمل به تنتفع به مصائب لا يمكن دفعها بملك أنواع من الأسلحة ولا بإعداد سنوات طويلة في شؤون تغذية أو زراعة أو غيرها من وسائل المعيشة في الدنيا، ولكن بمجلس علم، بعمل بالعلم تنحل هذه المشاكل بقدرة الحق جل جلاله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، يقول صاحب القوة والقدرة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعلى المؤمنين أن يتلقوا خطاب رب العالمين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويروا أنفسهم أن الخطاب والتعليم والأمر جاء من عند الأكبر، من عند الأكبر من الدول، والأكبر من الشعوب، والأكبر من هيئات العالم، والأكبر من أهل الأرض والسماء، من عند الله الذي هو الأكبر جل جلاله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، وليتأمل أعداد كبيرة من المسلمين، هو أسرته كلهم، ربما وصل عددهم إلى 10 و20، يجهلون مبادئ من واجباتهم التي يتعلموها في الدين، ولا انتهاض عندهم ولا حركة، فليتقوا الله. فضلا عن أن يفرغوا أحدا من أبنائهم وبناتهم لأجل هذا العلم الأصفى الأنقى الأنفع الأعظم درجة عند الله العلي، درجات أصحابه في مواقف القيامة ثم في الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله ينقذ الأمة ويحيي قلوبها ويرد عليها ما فات من العلم النافع وتوزعها في المهمات التي تحتاجها لإقامة الخلافة عن الله تعالى في أرضه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلا كلهم يجلسون في المدينة المنورة ليتلقوا عن الرسول، ولا يخرجون كلهم معه إذا خرج إلى مكان، إلا إذا طلب من أهل المدينة القادرين منهم أو من حواليهم أن يخرجوا، فبحسب الطلب في ذلك الظرف يجب أن يخرجوا. ثم إن مما يذكر المفسرون في هذه الآية أحوال وشؤون، منهم أن بعد تنفير الحق وتحذيره من التراخي والتأخر عن الجهاد، أجمعوا أنهم يبذلون وسعهم للخروج في كل سرية تخرج، فيكاد أن تخلو منهم المدينة والواقفين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها واحد. وهذا أيضا من الأمر الذي ما تأتي به الشريعة، ولكن تراعي وضع كل شيء في محله. ومعلوم من عامة غزوات عليه الصلاة والسلام أنه إنما في غزوة تبوك فرض على كل قادر من حواليه أن يخرج معه، أما ما عدا ذلك فكان، ومع ذلك فهناك من المعذورين في المدينة المنورة وممن خلفهم بأمره صلى الله عليه وسلم من يقوم بالأمر في المدينة المنورة، كما هو الحال أيضا في بقية القرى والأماكن التي فيها الإسلام، فمقام شعائر الإسلام فيها ومقام أعمال الإسلام في عموم غزوات عليه الصلاة والسلام. وأمر آخر، لما دعا على أهل مكة عليه الصلاة والسلام أن تكون على المسلمين كسن يوسف، فشدد القحط عندهم، صارت ينفر منهم أعداد كثيرة إلى المدينة لأن فيها خصب ويسر في المعيشة وشيء من التيسير، فأثقلوا على أهل المدينة وما حواليها، والكثير منهم لم يكن له نية هجرة ولا نية خروج، بل كثير منهم لا يزال حتى على كفره الباطنيون إنما جاءوا من أجل المعيشة، وهذا هو أحوال الناس في مختلف الأزمان حيث تتيسر أمور المعيشة وكان يهفون إليه ويأتون يتجمعون حوله. فأخبر الحق أن المؤمنين ما شأنهم هذا، ولا من أجل بعض قلة أكل في مكان يفكرون أن يخرجوا ويتركوا مهامهم في المكان الذي هم فيه، ما كانوا ينفروا كافة. كذلك خرج بعض المؤمنين إلى أماكن في القرى والبوادي وكانوا يعلمونهم، وهنا ترأى ما يطرى في غالب العادة البشرية في المجتمعات من اتهامات وسوء نظر، يقال إنما تركتم أصحابكم وجيتم تشاركوننا في الأكل هذا عندنا وفي المعيشة اللي في بلدان. فلما سمع بعض الخارجين بعد الصورة هذا الكلام تضايقوا وأرادوا أن يرجعوا ويتركوا أهل القرى وهم يعلمون فيها، وأهل القرى محتاجة لهم. ولكل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون جاء وما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فئة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ثم لهم نظر من الذي ينذر، الجالسين ينذرون من خرج أم الخارجون إذا رجعوا ينذرون الجالسين. وتكلموا كيف الخارجين ينذرون الجالسين، لو كان في الخارجين أرباب علم ومعرفة فيمكنهم يعلمونهم أثناء الخروج، ولكن عامة الخارجين من عامة المسلمين كيف هم ينذرون الذين جلسوا في البلد ربما فيهم عندهم العلماء ويتعلمون عندهم. أما في حياته صلى الله عليه وسلم فإن الشريعة في أطوار تجدد جديد فيحتاج إلى مباشرة للتلقي منه عليه الصلاة والسلام، كلما ينزل من آيات الله تبارك وتعالى وكلما يحصل من نسخ وغيره. فبذلك جاء الاختلاف، وقال من قال، قال من قال من أهل العلم أنه الخارجون يرون من آيات الله تعالى ما يزدادون به يقينا وينازلهم من قوة الإيمان ما تنكشف لهم بحقائق في هذا الدين العظيم، فبذلك يتزودون فهم ينذرون إذا رجعوا قومهم ينذرونهم ويعلمونهم بعظمة الحق وعظمة الدين وكيفية نصرة الله لمن هم أقل عدد وأقل عدة وما يشاهدونهم في من الآيات في ذلك. هذا واحد. والثاني لينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم من لم يؤمن من القوم بعد من قبائلهم وجماعتهم، يقولوا لهم الواقع كذا كذا ولن تنفعكم قوتكم ولا تجمعكم، هذا حق ودين فارجعوا إلى ربكم وأمير إلى غير ذلك. ولكن بالنسبة لحياته صلى الله عليه وسلم فالقولان صحيحان، إن خرج بنفسه في الغزوة فالذين يتفقهون هم الذين معه بلا ريب، للذين في المدينة ولا غيرهم، أن مصدر الفقه هذا ومنبعه. وإن كان هو في المدينة المنورة وأرسل سرية فالذين ينذرون الذين عنده هم الذين إذا رجعت سرية يقول لهم نزل عليه كذا وأمر بكذا وقال كذا، هؤلاء هم اللي يتعلمون، فالأمر منوط به. وشهدوا ذلك أيضا أن الذين حضروا معه غزوة بدر وصفوا بأنهم أوتوا العلم، ومن المعلوم أن غزوة بدر ما عقدت فيها مجرد دروس معلوماتية في بعض الجوانب ولكنها إفاضات عظمى في هذا الشأن وإدراك الحقائق، فصار أهل بدر هم أهل العلم، حتى كان إذا دخل الداخل منهم إلى المجلس اعتنوا بأن يفسحوا له، وإن ضاق المجلس ينشز يقوم، ويقام بعض الجالسين من أجل البدر يجلس في المكان، حتى لما استثقلت بعض النفوس هذا الأمر أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وفي قراء في المجلس فافسحوا، يفسح. وإذا قيل انجزوه فانجزوه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا يشير إلى أهل بدر والذين أوتوا العلم درجات. وبذلك أهل بدر كانوا خيار الناس وأفضل الناس، فمن أين استقوا هذه الخيرية ومن أين نالوا حقيقة العلم؟ من وقوفهم مع زين الوجود، وقفة الجنود الصادقين المخلصين المضحين الباذلين كل وسعهم، فنظر الحق إليهم واطلع عليهم الاطلاع التي أشار إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أيضا في الخبر أنه قال لجبريل، أن جبريل قال للنبي محمد: ما تعدون من أحضر بدر فيكم؟ قال: هم خيرنا. قال: كذلك يا محمد، من حضر بدر من أهل السماء هم خير أهل السماء. قال: حتى الملائكة اللي حضروا معك في تلك ذاك الساعات والموقف القبير صاروا هم أفضل أهل السماء بحضورهم مع محمد. إذن فمركز التفضيل من الله لأهل السماء والأرض عبده المجتبى هذا، واللحظة المباركة في بدر من حضرها من أهل الأرض هم أفضل أهل الأرض، ومن حضرها من أهل السماء هم أفضل أهل السماء. فصلى الله على عبده سيدي أهل الأرض وسيدي أهل السماء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، إنه صاحب الإسراء والمعراج، إنه الهادي لأقوى من هاج، إنه الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو فأوحى إلى عبده. شوف رب العالمين كيف أبهم الأمر لعظمته، قال: ما أوحى، قال: أوحينا الذي أوحينا إليه، خلاص لا تطمعوا فيه، فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها وليحاطت بشهوده. فأوحى إلى عبده ما أوحى، بس أنتم عليكم توقنون تعتقدون ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاد ثبته وأريته فاعلموا قدره. هذا معنى كلام الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، فسمعت ما لا يستطاع سماعه، وعقلت ما عنه الورى قد نام. من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام، ودنوت منه دنو حق أمره فينا على أفكارنا الإبهام، وبلغت أو أدنى، وتلك مزية عظمى، وأسرار الحبيب عظام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما للعقول تصور لحقيقة يأتيك منها الوحي والإلهام. اللهم أدم صلواتك على هذا الحبيب، الحمد لله الذي جعلنا في أمته، حشرنا الله وإياكم في زمرته، ملأ الله قلوبنا بمحبته، تولانا به في الدنيا والآخرة، ورزقنا مرافقته في الدرجات الفاخرة في لطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين.